الخامسة إلى ربعا بتوقيت بيروت، المحلية من لبنان الحر.
العناوين: ملف جعجع أمام صوان ورفع يد عقيقي عن ملف الطيونة، قبلان يحفظ الشكوى ضد جعجع والبطار، وعويدات يحفظ الشكوى ضد نصر الله، دعاوى مخاصمة لدياب والمشروق ودعوى رد بحق البطار لخليل وزعيتر، البرلمان يثبت الانتخابات في 27 أذار وخلاف حول احتساب الأكثرية في التصويت، الخارجية تجلب الهجوم الإرهابي في ديالا ونقف إلى جانب العراق. تفاصيل المحلية مع بسام البطار ورولان خاطر. سجالات قضائية بعد السجالات النيابية التي أدت إلى انسحاب تكتل لبنان القوي وفرط النصاب في الجلسة النيابية العامة، وتاليا ترحيل التصويت على باقي البنود. فصول قانون الانتخابات تتوالى، وهو مرشح للطعن أمام المجلس الدستوري، والحال ينطبق على التحقيقات بانفجار المرفأ والتقدم بطلبات رد جديدة ضد القاضي طارق البطار من جانب بعض المستدعين وتنقلها بين غرف المحاكم، إضافة إلى دعاوى مخاصمة الدولة تقدم بها آخرون. أما في تداعيات أحداث الطيوني فحفظ للدعوى ضد السيد حسن نصر الله وتلك المقدمة ضد الدكتور سمير جعجع وطارق البطار، ورفع يد القاضي فادي عقيقي عن الملف بعد إحالته إلى قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان. نبدأ بجديد التطورات القضائية.
فقد أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي محضر ملف الطيون الذي ختمته مديرية المخابرات المتعلق برئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع إلى قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، وطلب من الأخير الاستماع إلى جعجع بصفته شاهدا. وأشارت المعلومات أيضا إلى أن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت قبلت طلب الرد المقدم من وكلاء الموقوفين في أحداث الطيوني لرفع يد مفوض الحكومة بالتكليف القاضي فادي عقيقي عن الملف.
بالتوازي، أعلنت النيابة العامة أن المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان حفظ الشكوى المقدمة بحق الدكتور سمير جعجع والقاضي طارق البطار.
من ناحيته، حفظ النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات الشكوى المقدمة ضد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
هذا وتقدم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى رد إلى محكمة الاستئناف المدنية في بيروت بحق المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ.
وفي هذا الإطار أشير إلى عدم أحقية القاضي نسيب إليا أن يبت بدعوى رد القاضي البطار، بما أنه سبق أن رد شكلا دعوى مماثلة، ما يعني أنه سيحيلها إلى غرفة أخرى، وأن جلسة استجواب زعيتر أمام القاضي طارق بطار لا تزال قائمة غدا.
وكان القاضي بطار رفع جلسة استجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب بعد تبلغه دعوى مخاصمته من الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
من ناحيته، تقدم النائب نهاد المشنوق بدعوى مخاصمة الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل لما اعتبره خطأ جسيما في قرار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البطار بملاحقة واستجواب المشنوق كمدعى عليه خلافا لمواد الدستور والقانون.
وفي دار الفتوى، عرض مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مع النائب نهاد المشنوق آخر المستجدات وما يخص قضية تفجير مرفأ بيروت، وتم بحسب بيان دار الفتوى تأكيد المؤكد أن التحقيق في هذه القضية مع الرؤساء والوزراء يتم من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء استنادا للدستور.
عقد اليوم مجلس النواب في قصر اليونسكو جلسة تشريعية لمناقشة قانون الانتخاب في ضوء رده من قبل رئيس الجمهورية ميشيل عون وتمسك اللجان النيابية به، كما تضمن جدول الأعمال 35 بندا. تفاصيل الجلسة مع هنادي السمرة.
الجدل حول رد رئيس الجمهورية لقانون الانتخاب طيّر جلسة اليونسكو اليوم بعد تثبيت الهيئة العامة لما أقرته اللجان النيابية المشتركة لجهة تثبيت التوصية إلى السلطة التنفيذية بإجراء الانتخابات في 27 آذار بعد تقديم المهل وتأكيد حق المغتربين بالاقتراع ل 128 مقعدا وسط معارضة تكتل لبنان القوي وبعض النواب المستقلين، في حين انقسم الحزب حول تأييد موعد الانتخابات وبالمقابل تأييد المقاعد الستة، فرد القانون بالكامل على أساس 61 صوتا، وفتح سجال دستوري حول تفسير عبارة الأغلبية الذين يؤلفون المجلس قانونا. فأكد الرئيس بري أن هناك سوابق مع انتخاب الرئيس رينيه معوض والرئيس بشير جميل حيث اعتمدت الأغلبية من عدد الأحياء، وأكد على حق المجلس في تفسير الدستور لأنه ما بعد الطائف وبعد اعتماد للمجلس الدستوري وبعد النقاش تحول إلى المجلس النيابي. واعتمد التصويت على أساس اجتهاد 59 للأغلبية وليس 65 مع تحميل مسؤولية عدم ملء الشغول لرئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية اللذين تلكأ عن إجراء الانتخابات الفرعية، وهنا انسحب نواب تكتل لبنان القوي من القاعة. وكان حصل اعتراض من قبل نواب لبنان القوي على ما طرحه النائب علي حسن خليل حول اعتبار رئيس الجمهورية خالف الدستور مخالفة فاضحة بعدم توقيعها على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لملء شغور المقاعد ل11 التي شغرت بالوفاة أو بالاستقالة. ورد عليه النائب سيزار أبو خليل معترضا على المس بمقام رئاسة الجمهورية، فقال الرئيس بري ما حدا حريص على مقام رئاسة الجمهورية وعلى رئيس الجمهورية أكثر مني. ثم استكمل المجلس عملية التشريع وانتقل إلى الكابيتال كنترول، وبعد طلب من الرئيس ميقاتي على إعادته إلى اللجان للأخذ بملاحظات صندوق النقد الدولي، وبعد تأكيد النائب عدوان أن هناك تقرير من قبل لجنة الإدارة والعدل مقابل تقرير من لجنة المال والموازنة، عاده الرئيس بري إلى اللجان وثم فقد النصاب القانوني. وفي خرج النائب جبران باسيل ليؤكد أن ما حصل في الداخل هو مخالفة دستورية.
والأكثرية المطلقة بمجلس النواب هي 65 صوت على أساس أمرين. الأمر الأول في مادة دستورية واضحة ما بتحمل تفسير ولا تأويل، بتقول احتساب أعضاء المجلس النيابي المؤلف منه قانونا، وقانونا هو 128. والسبب الثاني أنه قلنا سنين والجلسات الأخيرة بينطرح هذا السؤال وبيتأكد عليه لما منصوت بالمجلس النيابي على أكترية مطلقة أنه هي 65، وبالتالي لما بياخد أي قانون 61 بيكون ما حصل على الأكترية المطلقة وبيكون سقط. البعض قاعد يقول عم نفسر الدستور هلأ الهيئة مكتملة أو عم نعدل الدستور، هودي بالحالتين تعديل الدستور أو تفسير الدستور بدهم أكترية الثلثين بالمجلس النيابي وقلهم أصولهم، وهذا الشيء ما في صوت المجلس النيابي يعتبر هلأ هو عم يقبل باحتساب التصويت 61 كأنه هو أكترية مطلقة 65 وما يكون عم بيعدل الدستور.
النائب جورج عدوان رد على بسير بالتأكيد أن ما حصل اليوم ليس تفسيرا ولا تعديلا للدستور.
اليوم الجلسة ما صار فيها تفسير للدستور، ولتفسير الدستور هناك آليات وهناك طريقة يجب اعتمادها، وبالتالي كل واحد بيحكي عن تفسير الدستور بيكون عم يعمل المقارنة بالغلط. هذا مش معناتها مش قادرين أو مش لازم أو مش شغلة المجلس. بسنة 91 أقر أنه من يفسر الدستور هو المجلس النيابي، أنما اليوم ما كنا بهالصدد. اليوم وقت انطرحت هالقصة السؤال كان التالي، بدي أرجع حطه بنصابه، هل نعتمد التفسير الذي سبق للمجلس النيابي اعتماده بالمرات السابقة؟ نعم أم لا؟ المجلس النيابي بلبنان بالمرات السابقة بانتخاب الرئيس بشير جميل بمرات متعددة اعتمد المقاعد المملوءة، وبالتالي اليوم ما فتنا بتفسير الدستور. اليوم السؤال يلي طرح السيد النواب، ماذا تريدون الاعتماد؟ صوت النواب نريد أن نعتمد ما اعتمد في الاجتهاد يلي معتمده المجلس النيابي بالمرات السابقة.
أما النائب علي حسن خليل فأشار الإشارة إلى أن كل ما حصل اليوم هو محاولة من قبل البعض لتطيير الانتخابات.
في حدا لأسباب الخاصة في جهة وكأنها لا تريد إجراء الانتخابات النيابية، تريد أما التأجيل وأما تطيير الانتخابات. كل الخطوات اللي عم بتقوم فيها، كل الكلام اللي عم بيصير، كل الغلاف الدستوري اللي عم تتغلف فيه هذه التصريحات تشير إلى أن هذه الكتلة لا تريد إجراء الانتخابات النيابية. من هون بقول نحن سنبقى في نفس الموقع، مصرين ملتزمين بإجراء الانتخابات بمواعيدها الدستورية من دون أي تراخي بهذا الأمر.
وكان المجلس أقر 6 مشاريع في بداية الجلسة تتعلق بالموافقة للانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التسوية الدولية المنبثقة عن الوساطة، ومشروع تخصيص مبلغ 500 مليار ليرة لبنانية من أجل دعم الشؤون التربوية بما فيها القطاع التربوي الخاص والعام، ومشروع مساعدة المؤسسات السياحية المرخصة في تخطي الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاق مع ألمانيا بشأن التعاون الفني، ومشروع فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للنفقات الطارئة والاستثنائية بقيمة 1200 مليار ليرة، بالإضافة إلى مشروع طلب الموافقة على إبرام اتفاق بيع مادة زيت الوقود مع العراق. إذن انتهت الجلسة وسيتحول النقاش مجددا إلى خارج قصر اليونسكو. من قصر اليونسكو، هنادي السمرة، لبنان الحر.
إلى ذلك، أكد وزير الداخلية القاضي بسام مولوي أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها وفق القانون الذي سيقر في مجلس النواب، لافتا إلى أن عدم إجرائها يؤثر سلبا على صورة لبنان الداخلية والخارجية، وهو أمر لا يمكن أن يتحمله.
وشدد الوزير خلال استقباله مجلس نقابة محرري الصحافة برئاسة النقيب جوزيف القصيفي على أن دور وزارة الداخلية والوزير تحديدا هو إدارة العملية الانتخابية تقنيا ولوجستيا بحسب القانون الصادر عن مجلس النواب، وأشار إلى أن تكلفة الانتخابات تقارب 10 ملايين دولار أمريكي أو ما يزيد قليلا عن ذلك، وهو أقل من كلفة تمويل الكهرباء لمدة أسبوع، كاشفا عن اتصالات ولقاءات يجريها مع منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتأمين تمويل إدارة الانتخابات بما لا يمس السيادة الوطنية.
وعن الوضع الراهن ووضع الحكومة، رأى المولوي أن الرئيس نجيب ميقاتي يعالج الأزمات المزمنة والآنية عبر اجتماعات مع اللجان المختصة والوزراء المعنيين، معتبرا أن تحديد موعد انعقاد مجلس الوزراء يعود إلى رئيسي الجمهورية والحكومة.
وعلى خط الانتخابات، كشفت مصادر مقربة من تيار المستقبل عبر وكالة أخبار اليوم عن أن تيار المستقبل حسم خياراته شمالا بالنسبة للانتخابات النيابية لعام 2022، إذ أبلغت القيادات شفهيا كلا من النائب السابق مصطفى علوش عضو المكتب السياسي في التيار ناصر عدرة وكريم جبارة نجل النائب محمد عبد اللطيف كبارة بقرار ترشيحهم عن المقاعد المخصصة لطرابلس.
كما أكد المصدر أن القرار بالنسبة لمنطقة الضنية قد حسم بصورة نهائية لجهة إعادة ترشيح النائب سامي فتفت والدكتور هيثم الصمد، أما بالنسبة إلى المقعد المخصص للمنيا فأصبح مؤكدا الإبقاء على ترشيح النائب عثمان علم الدين.
وسط هذه الأجواء، ما زالت الأزمة الدبلوماسية التي فجرها الوزير الإعلام جورج قرداحي مع المملكة العربية السعودية تتفاعل، وفي هذا الإطار سلسلة مواقف تدعو إلى استقالته مع رولا فخري.
لا تزال ردود الفعل تتوالى على التصريح الذي أدلى به وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي خلال مشاركته في برنامج مجلس الشعب، حيث تصدر هاشتاج جورج قرداحي مواقع التواصل الاجتماعي لليوم التالي على التوالي. فعلى الرغم من التوضيحات التي أعلنها الوزير قرداحي في مؤتمره الصحفي الذي عقده أمس في وزارة الإعلام بحضور رئيس المجلس الوطني للإعلام عبدالهادي محفوظ، والذي برر فيه خلفيات ما قاله في البرنامج، إلا أن المواقف المعارضة لتصريحه بقيت تصدر حتى الآن من جهات مختلفة. فرئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون اعتبر خلال استقباله وزير الداخلية بسام المولوي أن تصريحات الوزير جورج قرداحي صدرت قبل توزيره ولا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية، ورأى أن مواقف أي طرف لبناني لا يجوز أن تعتبر مواقف الدولة اللبنانية ولا أن يتم التعامل معها على هذا الأساس. أضاف عون إن لبنان حريص على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وعلى القيام بما يساهم في وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب شعبه. بدوره أشار اللواء أشرف ريفي في تغريدة له إلى أن المتحدث باسم الحكومة اللبنانية يتحدث أيضا باسم الحوثيين والمشروع الإيراني في اليمن، وهذا يدل على تركيبة الحكومة وتوجهها. لبنان يدفع ثمن الاحتلال الإيراني غالبا، نطالب بإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، ونوجه التحية للسعودية وللشرعية اليمنية، ومهما فعلوا سيبقى لبنان عربيا. أما مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان غرد قائلا التعرض لدول مجلس التعاون الخليجي مرفوض. من جهته أجاب رئيس مجلس إدارة مجموعة أم بي سي الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم بأشد العبارات على مواقف القرداحي، مستنكرا ما ساقته من اتهامات مغرضة استهدفت المملكة العربية السعودية تحديدا وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة.
في شأن استجار الطاقة، لفت الوزير وليد فياض من الأردن إلى أن لبنان حصل على ضوء أخضر أمريكي لمشروع نقل الكهرباء، وأشارت عمان إلى أن لبنان وسوريا والأردن توصلت إلى اتفاق نهائي في هذا الشأن. من ناحيته قال وزير الطاقة السوري أن بلاده لن تكون حجر عثرة في الاتفاق.
اعتصام لأولياء الطلاب في الخارج ومطالبة بإقرار اقتراح تعديل قانون الدولار الطالبي 193. جورج كرم.
تزامنا مع نقاش جلسة مجلس النواب في قصر أونيسكو، نفذت لجنة الأهالي في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية وقفة في محيط أونيسكو للمطالبة بإقرار اقتراح تعديل قانون الدولار الطالبي 193 المدرج على جدول أعمال الجلسة. وأكدت لجنة في بيان عدم القبول بتشييد الطلاب في الخارج وإذلال أهلهم أمام أبواب المصارف.
نجتمع هنا أمام مجلس النواب للتأكيد على حق أولادنا في متابعة تعليمهم. أولادنا مستقبل لبنان، ومجلس النواب مسؤول اليوم عن مصير طلابنا، والمطلوب من مجلس النواب إقرار اقتراح تعديل قانون الدولار الطلاب. إقرار هذا الاقتراح واجب، وأيضا تطبيقه واجب. نحن تقدمنا باقتراح يلزم المصارف بالتطبيق، لأننا وبعد سنة كاملة لإقرار القانون 193 لم نجد أي مصرف قد التزم بتنفيذه. لقد تم استغلال القانون 193 من قبل المصارف تهريب الأموال للخارج باعتراف سليم الصفير، والطلاب هم أنفسهم لم يستفيدوا.
وطالبت لجنة بإلزام المصارف عدم التهرب من تطبيق القانون.
نحن نطالب المشرعين الكرام أن يعمدوا إلى إيجاد آلية تنفيذية تطبيقية ومقاضاة حقيقية تلزم المصارف بتطبيق القانون تطبيقا حرفيا. أود أن أقول أن القانون الموجود حاليا بالمجلس النيابي هو ثمرة جهد كل الأهالي الذين نزلوا إلى الساحات والشوارع، واللجنة التي سهرت كثيرا وتعاملت مع كل الكتل النيابية ومع أعضاء المجلس النيابي ومع المقرات الرسمية حتى توصلت إلى هذه الصيغة.
وطالبت لجنة الأهالي في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب المجلس النيابي تطبيق القانون 193 بشكل كامل. من الأونسكو جورج كرم، لبنان الحر.
نقابات المهن الحرة والقطاعات الاقتصادية رفعت الصوت لتصحيح الأجور. ماريا موسى.
مطلب واحد جمع نقابات المهن الحرة والهيئات الاقتصادية والتربوية في اللقاء الوطني الجامع الذي عقد في الاتحاد العمالي العام، حيث تمحورت المطالب حول دعم المواطن اللبناني بعدما أصبح راتبه لا يساوي شيئا ومعدل البطالة أصبح حوالي 60%. رئيس اتحاد الهيئات الاقتصادية محمد شقير قال في كلمته:
فإن الهيئات الاقتصادية تتواصل منذ أشهر مع قيادة الاتحاد العمالي، وكما اتخذنا في السابق مبادرات وطنية واقتصادية واجتماعية، اليوم كذلك سنأخذ المبادرة تحسساً بالوضع الاجتماعي المزري والمعاناة المعيشية لشريحة كبيرة من العمال والموظفين نتيجة تآكل القدرة الشرائية لرواتبهم جراء انهيار العملة الوطنية. لذلك أغتنم المناسبة اليوم لإعلان أمام الرأي العام اللبناني أننا اقتربنا كثيرا من الاتفاق على مبادرة لتدعيم القدرة الشرائية للعاملين في القطاع الخاص عبر زيادة بتل النقل وزيادة المنح التعليمية وأعطاء مساعدات اجتماعية.
أما رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر فأوضح:
بالاجتماع مع المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الحكومة حتى نتشارك في القرار ونتشارك بوضع حد أدنى من الحياة الكريمة ل90% من الشعب اللبناني. وقف الدعم يستوجب بطاقة تمويلية، يستوجب خطة نقل، يستوجب خطة صحية، يستوجب خطة تربوية. ما في خطة من هالخطط موجودة. يستوجب كمان إعادة النظر بالأجور وملحقات الأجور، ونحن والهيئات الاقتصادية عم نقوم بواجباتنا بهذا الإطار. وما حصل بالأمس هو نقل نوعية، وهذا الاتفاق تم بوجودنا عند الرئيس مئاتي.
من جهته نقيب الأطباء شرف أبو شرف أكد أن معظم الأطباء هاجروا من جراء الأوضاع الاقتصادية في لبنان.
حوالي 2500 طبيب هاجروا، وخاصة أصحاب الكفاءات. وضع الممرضات ليس بأفضل حال. إحدى المؤسسات الاجتماعية التي تعنى من معوقين لديها 33 ممرضة وممرض، فقدت سلسة عديدها، والحمل على الجرار يزال في القطاع التربوي والهندسي والمهن الحرة وكلها مهن إنسانية.
والسياسة الدوائية الخاطئة ناقشها نقيب الصيادلة غسان الأمين.
احنا اليوم كنا نعرف انه في عندنا أزمة دواء كبيرة، كان على صعيد توفير الدواء ولا على صعيد سعر الدواء. وطبعا ما فينا نفوت بأي نقاش قبل ما نقول شو السبب. السبب هو بكل صراحة هو السياسات الدوائية الخاطئة اللي اعتمدتها كل الحكومات السابقة.
من الاتحاد العمالي العام، ماريا موسى، لبنان الحر.
وسط هذه الأجواء سؤال يطرح، من أين ستأتي الأموال لزيادة الأجور؟ استيل صهيون.
أصفار زادت على السلع الغذائية كما على كل المتوجبات الحياتية الأساسية والكمالية وكل ما يدفعه المواطن في حياته اليومية، فيما الراتب الشهري لاسيما لموظف الدولة بقي على حاله. فعلت الأصوات المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور أو تصحيحها، ولكن هل تصحيح الأجور سيرتد إيجابا أم سلبا على الوضع الاقتصادي؟ الجواب مع الخبيرة الاقتصادية ليا المنصور.
على مستوى الاقتصاد ككل، هذا تصحيح الأجور ما حيكون يلحقوا نمو أو تحسين اقتصادي، لأنه أساساً تصحيح الأجور يتم، كلمة تصحيح معناته الاقتصاد ماشي وشغال، فيتم ليستمر أنه الاقتصاد يشتغل، عشان هيك بيعملوا شيء اسمه تصحيح. بس نحن بفترة منهارة كلياً بانهيار، يعني هيدا الأجور ما بيكون عم بيصحيح، بل هذا حيخلق تضخم طبع أموال، لأنه ما حيلحقوا نمو قد ما حيلحقوا تضخم.
معالجات الحكومة المطروحة والمتداولة اليوم تحتاج إلى كمية أموال كبيرة، ولكن تمويلها لم يوضح بعد، إلا أن مصدرها سيكون طباعة الأموال أم مساعدات خارجية إذا وجدت. وبالتالي الخيار الأول هو الذي سيتبع على الأغلب، وسيرافقه وللأسف هبوط إضافي بسعر صرف الليرة.
أي ضخ مصاري من قبل بنك المركزي بالليرة اللبنانية ما بيلاحقوا بنفس الوقت نمو اقتصادي، رح يترجم حتما أكيد بارتفاع سعر الدولار وتضخم، لأنه الأولوية لكل لبناني ببلد مدولر وعنده إدمان للدولار أنه يشتري دولار قبل أي شيء تاني. أما إذا كان التموين جاي من الخارج وهي للمساعدات ممكن غير مشروطة أو لبعض الفئات بموظفين الدولة، ممكن بهالحالة ما فعلا تأثر سلبا على الاقتصاد، بس ما رح تأثر فعلا إيجابيا، لأنه أنا بحب ذكر أنه التراجع الاقتصادي كتير كتير كبير بأنه يتصحح ببعض المساعدات.
إذن أي محاولات لإسكات الشعب بسلفة شهرية أو برفع بدل النقل أو أي قرارات أخرى ستكون مجرد مورفين نفسي، لا خطوات جدية للإنقاذ إلا إذا ترافق ذلك بالإصلاحات المطلوبة.
استقبل وزير المال يوسف الخليل وفدا من جمعية شركات الضمان في لبنان برئاسة إيلين أسناس، وتم البحث في المشاكل التي تواجه الجمعية بهدف التوصل إلى الحلول المناسبة.
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان عن إدانتها وشجبها للهجوم الإرهابي الذي طال المدنيين الأمنيين في منطقة المقدادية من محافظة ديالى العراقية، وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الأشقاء العراقيين، وتقدمت بخالص تعازيها وأصدق مواساتها لجمهورية العراق حكومة وشعبا ولذوي الضحايا الأبرياء، متمنين للشهداء الرحمة وللمصابين الشفاء العاجل. وأكدت وقوف لبنان مع العراق ضد كل ما يهدد أمنه واستقراره ووحدته، ودعم مساعي الحكومة لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار للشعب العراقي العزيز.
طلبت غرفة التحكم المروري عبر موقعها على تويتر من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على الطرقات بسبب تساقط الأمطار وتفادياً للانزلاقات والحوادث المرورية، هذا وتم قطع السير على تقاطع صيف بيروت من قبل بعض المحتجين.
إلى الأحوال الجوية أخيراً مع سيمونة حتشيتي.
ومطر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. بكرة طقس غائم إجمالا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، وبتنخفض بشكل بسيط بالمناطق الداخلية مع تساقط أمطار، بتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح نشطة وضباب على المرتفعات. رياحا بتكون شمالية شرقية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 45 و 70%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، السبت طقس غائم جزئيا بالإجمال بسحب متوسطة ومرتفعة وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، وبترتفع بشكل بسيط بالمناطق الداخلية مع تساقط أمطار متفرقة خفيفة ورياح ناشطة وضباب على المرتفعات. ولاحظ طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة بالمناطق الساحلية، وبترتفع بشكل بسيط فوق الجبال وبالداخل. أما التنين في طقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
ختاما نذكر بالعناوين. ملف جعجع أمام صوان ورفع يد حقيقي عن ملف الطيون. قبلان يحفظ الشكوى ضد جعجع والبطار، وعويدات يحفظ الشكوى ضد نصر الله. دعوة مخاصمة لدياب والمشنوك، ودعوة رد بحق البطار لخليل وزعيتر. البرلمان يثبت الانتخابات في 27 أذار وخلاف حول احتساب الأكثرية في التصويت. الخارجية تجب الهجوم الإرهابي في ديالا، نقف إلى جانب العراق. المحلية تهت، كان عبر الإخراج الإذاعي فريدي سيبا، شكرا للمتابعة.